الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أول أحاديث هذا المجلس هو حديث أبي أمامة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتابه السنن، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث محمد بن ثابت العبدي عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ضعيف وهو معلول بعلل. أول هذه العلل الاختلاف على محمد بن ثابت، فتارة يذكر فيه شهر بن حوشب وتارة يسقط. رواه عن محمد بن ثابت سليمان بن داود العتكي، ورواه أبو الربيع الزهراني كلاهما عن محمد بن ثابت عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفهم في ذلك وكيع كما رواه الطبراني في كتابه الدعوات من حديث وكيع عن محمد بن ثابت عن رجل من أهل الشام عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسقط فيه شهر بن حوشب. وهذا اضطراب في الحديث وعلامة وأمارة على عدم حفظه، وتقدم معنا أن عدم حفظ الإسناد على وجهه أمارة على عدم ضبط المتن، على عدم ضبط المتن. وهذا أول اختلاف، وأدناه ممن دون محمد بن ثابت العبدي. العلة الثانية أن محمد بن ثابت العبدي متكلم فيه، وقد تقدم معنا في حديث سابق. في أي حديث يا أسامة؟ أنس الطهارة سعود جائزة. تقدم معنا محمد بن ثابت العبدي وذكرنا حديثا منكرا له، حديث في التيمم قريب من مجالس قريبة. محمد بن ثابت العبدي في روايته عن نافع عن عبد الله بن عمر التيمم ضربتان، هذا حديث منكر، أنكره الأئمة قاطبة، أحمد وأبو داود وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي وسائر الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين، ورفعه في ذلك غلط. والراوي إذا كان له أحاديث يتفرد بها أمارها على ورود الخطأ فيه، خاصة في الأحاديث الأصول. تفرد الراوي في حديث من الأحاديث الذي يؤخذ عليه، إذا كان هذا الحديث من المسائل المشهورة والمعاني الجليلة، هذا يساوي أحاديث كثيرة عند غيره مما هو دون هذا المتن. فالراوي مثلا حينما يأتي بتفرد في باب من الأبواب جليلة القدر الذي يبعد أن يتفرد بها إنسان، هذا يؤاخذ به أشد. وأما ما لا يحتاج الناس إليه كتفرد الإنسان في مسألة من المسائل في بعض الفضائل البعيدة أو نحو ذلك، أو فضائل الأعمال التي لا يتلبس فيها إلا أفراد ونحو ذلك، هذا لا يسقطه. لماذا؟ لأنه يغيب عن الذهن العمل بذلك. أما التفرد في مسائل في الصلاة والطهارة ونحو ذلك، هذا مما يسقط الراوي غالبا. ومسائل التيمم في التفريق بين الضربة والضربتين ونحو ذلك، هذا مما يحتاجه الناس كثيرا، ولا يخلو الإنسان في كثير من الأحيان من الحاجة إلى التيمم، خاصة في الأزمنة الغابرة، فإنهم كانوا يتيممون كثيرا، ففي كل أسفار ونحو ذلك لا يحملون معهم الماء، في خلاف في زمننا فإن الماء متيسر ولو لم يحمله الإنسان. في حله وترحاله. وهذا الحديث تفرد به محمد بن ثابت العبدي، ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف، وهذا الحديث الذي تفرد به منكر، وشيخه في ذلك مجهول. ومحمد بن ثابت في تفرده أو في روايته لهذا الخبر لم يصرح بهذا الشيخ. وكذلك أيضا هذا الشيخ يرويه عن شهر بن حوشب من الرواة الذين قد اختلف فيهم كلام العلماء. فجاء عن ابن عون كما رواه النضر عن ابن عون قال إن شهرا نزكوه، قال مسلم رحمه الله في كتابه المقدمة يعني وقعوا بألسنتهم فيه يعني أن الناس قد طعنوه وأكثروا من طعنه. وقال شعبة بن الحجاج لقيت شهرا ولم أعبأ به، يعني أني لم أخذ من حديثه شيئا. وكذلك قد ضعفه وطعن به غير واحد كابن هارون وكذلك النسائي وغيرهم. وجاء عن بعض العلماء أنه قوى حديثه وقال جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال ما يرويه عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب لا بأس به. وقال بذلك أيضا أبو حاتم. وقال الإمام أحمد رحمه الله روى شهر عن أسماء بنت يزيد أحاديث حسانا. وهذا يدلنا على أن شهر بن حوشب ليس ضعيفا على الإطلاق، وإنما أكثر أحاديثه الأصل فيها أن ما يتفرد به شهر أنه مردود ويحتاج إلى المتابعة خاصة بالأصول. وأما ما يرويه عنه عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب فهو مقبول. الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه أنه قوى أمر شهر بن حوشب كما نقل ذلك عنه غير واحد من الرواة من أصحابه. وهذا التوثيق من الإمام أحمد، وكذلك أيضا أن جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لين شهر، فنحمل ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله من تقوية حال شهر بن حوشب على أنه أراد أحاديث عبد الحميد بن بهرام. وهذه التقوية لا يمكن أن تكون إلا في أحاديث كثيرة، لا يمكن الإمام أحمد رحمه الله يوثق راوي وهو مضاعف من جهة الأصل، إلا والأحاديث التي يوثق الإمام أحمد هذا الراوي لأجلها كثيرة. الأحاديث التي يرويها عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب هي نحو من 70 حديثا. قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول روى عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب 70 حديثا طوالا يحفظها كالقرآن، يعني أن عبد الحميد بن بهرام في روايته عن شهر بن حوشب يروي أحاديث كثيرة فيستحق التوثيق لأجل هذا العدد. لهذا يتباين في كلام بعض الأئمة رحمهم الله في الرواة الذين يوثقون من وجه ويلينون من وجه آخر تختلف ألفاظ الجرح والتعديل فيه. وهذا أيضا قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد، فإنه روى عنها أحاديث حسنة. ولكن من جهة الأصل فشهر بن حوشب ما يرويه ولم يوافق عليه فإنه ضعيف، ويستثنى من ذلك ما تقدم الإشارة إليه رواية عبد الحميد بن بهرام كما استثنى الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أبو حاتم وغيرهم، وكذلك رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. وشهر بن حوشب هو إمام ومن أئمة القراءة، وكذلك رجل صاحب ديانة وتنسك، وطعن فيه بعض الأئمة تارة لحفظه وتارة لما اتهم في دينه. والكلام في ذلك تقدم الإشارة إليه، منهم من أخذ عليه بعض المفسقات ونحو ذلك، ومنهم من طعن بسبب قربه من السلطان، وهذا تقدم الإشارة إليه. من العلل وهي العلة الرابعة في هذا الحديث أن هذا الحديث لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة لوجب أن يروى بأصح الأسانيد ويشتهر، وهذا المتن لا يحتمله مثل هذا الإسناد، لا يحتمله مثل هذا الإسناد. النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الخبر يروى عنه أنه إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، وبقية ألفاظ الأذان يقولها كما هي، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر. هذا يلزم أن يشتهر أو لا يلزم أن يشتهر؟ من يعل هذا الحديث بأحاديث أخر في الباب؟ نعم، حديث علي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا. نريد في الباب، في أبواب الأذان. نعم. في الإقامة. نعم حسنت. نعم، أيها أكثر حضورا عند الإنسان، الإقامة أو الأذان؟ الإقامة. الأذان الناس أوزاع كلهم في داره، أما عند الإقامة فالناس مجتمعون، فينبغي أن ترد الترديد في الأذان أكثر في الإقامة أكثر من الأذان. لماذا؟ لأنها تشاهد أكثر من غيرها، تشاهد أكثر من غيرها. ولهذا نقول إن هذا الحديث مع نكارته إسنادا منكر، منكر متنا. والحديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترديد في الأذان كثيرة، وفي الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري وهو في صحيح البخاري ومسلم، وكذلك حديث معاوية، وجاء من حديث أيضا عبد الله بن عمر، وجاء من حديث جابر وغيرهم عليهم رضوان الله في الترديد، وجاء أيضا من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الترديد خلف المؤذن. وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله الصحابة واشتهر، والأذان لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله والصحابة أيضا يفعلون لنقل عنهم، لأن الناس في حال الأذان في الغالب أنهم متفرقون. وأما بالنسبة للأذان وأما بالنسبة للإقامة فإنهم في حال اجتماع يجتمعون، فيسمع بعضهم بعضا في حال الترديد خلف المقيم. وأما بالنسبة لهذه اللفظة فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في قوله أقامها الله وأدامها فيه إضافة، لو قلنا بمشروعية الترديد للزم أن استثناء هذه اللفظة في قوله قد قامت الصلاة أنها ترد بعد ثبوت الأصل، بعد ثبوت الأصل بمثله أو أقوى منه، والثبوت الأصل هو الترديد في حال الإقامة، فيأتي الاستثناء في نص مشابه آخر مثله أو أقوى منه، وهذا من علامات نكارة هذا المتن. كذلك أيضا أحاديث كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أشار إليه الأخ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ينقل من أقواله وذكره ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو أقل من ذلك. الإقامة يشهدها عامة الصحابة وعامة من يحرص على صلاة الجماعة يشهد الإقامة، وهذا إذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو دونه واستفاض أذكار الصباح والمساء، ما يذكره الإنسان في صلاة الليل، بل في دعاء السجود الذي لا يكاد يسمعه أحد إلا من دنا من الإنسان، كذلك أيضا في ذكر الإنسان لبعض الأحوال العارضة ونحو ذلك من ذكر مثلا من ذكر عند طعام وذكر مثلا عند دخول المسجد ونحو ذلك. الإنسان في الغالب أنه يدخل المسجد وحده وقد يصاحبه واحد أو يصاحبه اثنين ونحو ذلك. ومثل هذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن أصحابه قولا وعملا. وهذا مما ينبغي أن يشتهر ما هو أقوى منه بالأسانيد في أحاديث هذا الباب لو صحت. ولهذا نقول إن الأحاديث في أبواب الأذان وكذلك في غيره من هذه المسائل علامة على نكارة هذا الحديث. الحديث الثاني في هذا الباب هو حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يثوب للصلاة فقولوا مثل ما يقول. وهذا فيه من الدلالة ما تقدم الإشارة إليه. هذا الحديث حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر أيضا، هذا الحديث منكر، تفرد به زبان بن فائد ويرويه عنه عبد الله بن لهيعة وقد توبع عليه. تابعه رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن لهيعة ورشدين بن سعد ضعفاء، وزبان بن فائد قد تفرد بهذا الحديث عن سهل بن معاذ، وزبان بن فائد قد تكلم فيه غير واحد وهو منكر الحديث، وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة كابن حبان وكذلك يحيى بن معين وغيرهم. ولا يتفرد بشيء ويكون مقبولا، لا يتفرد بشيء ويكون مقبولا. وكذلك سهل بن معاذ في روايته عن أبيه نكارة، في روايته عن أبيه نكارة. أشار إلى هذا يحيى ابن معين رحمه الله كما في كتابه التاريخ. وهذا الحديث في الذكر أو الترديد خلف المقيم أو في التثويب للصلاة فيه من الدلالة ما تقدم، وكذلك أيضا مع الطعن في إسناده فإن متنه منكر ويعل بما أعل به من علل متنية في الحديث السابق. وعلى طالب العلم كما تقدم الإشارة إليه مرارا أن يستحضر الإنسان محفوظه فيما تقدم الإشارة إليه مرارا محفوظه في الباب وكذلك في غيره مما هو أولى منه أن ينقل. لا يعل الإنسان الحديث بحديث واحد، وإنما يعله بمجموع الأحاديث التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر في السنن التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر في اليوم والليلة وكذلك أيضا في الأسبوع وفي الشهر وكذلك في السنة. فإذا استفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الأعمال الحولية أو الشهرية أو الأسبوعية أو اليومية وهي أقل من ذلك، والتثويب الأذان يكون في اليوم والليلة 5 مرات. وعلى هذا ينبغي أن يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأوفر من الأعمال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم مرة أو مرتين، فضلا عن الأشياء التي تأتي في الشهر أو تأتي في الأسبوع كما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في يوم الجمعة وأضرابها. لهذا نقول إن مجموع الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك تدل على نكارة هذا المتن. الحديث الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن بلالا أذن بليل فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع وأن ينادي: ألا إن العبد نام. يشير إلى بلال، يعني أنه أخطأ في وقت أذانه. هذا الحديث رواه أبو داود في كتابه السنن وغيره، وقد رواه أيضا الدارقطني والطبراني والبيهقي وغيرهم من حديث نافع عن عبد الله بن عمر تفرد به حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر. وتفرد حماد بن سلمة بهذا الحديث منكر, وتفرد حماد بن سلمة بهذا الحديث منكر, وذلك من وجوه أن الثابت عن بلال عليه رضوان الله تعالى كما تقدم الإشارة إليه أنه كان يؤذن بليل, الثابت عن بلال أنه كان يؤذن بليل, وذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فرق بين هذا الحديث وهذا الحديث, وذلك أن حديث هذا الباب وحديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر في أن النبي عليه الصلاة والسلام عاتب بلالا على أذانه وأمره أن يرجع, وهذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم إشارة إلى الاستمرار وعدم الإنكار, أي أنه كلما يؤذن بلال أذانا بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن أم مكتوم, ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يرجع, وهذا علامة على النكارة. عامة الأئمة على نكارة هذا الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على إن العبد نام, والعلة في ذلك يتفرد حماد بن سلمة في هذا الحديث وقد خولف فيه كما يأتي الكلام عليهم. الحديث معلول بجملة من العلل, أولها تفرد حماد بن سلمة عن سائر الرواة في من يرويه, فقد رواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لمؤذن له اسمه مشروح, قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لمؤذن له, ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لمؤذنه, فهذا موقوف وذاك مرفوع, والصواب فيه الوقف على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وحماد بن سلمة في تفرده في هذا الحديث اقترن ذلك مع مخالفته لغيره من الثقات, وحماد بن سلمة وهذه علة ثانية في حديثه عن أيوب وهم وغلط كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أبو حاتم, فهو يهم ويغلط. وقد خلف في هذا الحديث فجعل مرسلا, خالفه في ذلك معمر بن راشد فرواه عن أيوب وجعله مرسلا كما رواه عبد الرزاق والدارقطني في كتابه العلل. وهذا الحديث قد جاء من وجوه متعددة عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى, تارة يكون متصلا فيرويه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب وهذا متصل, وتارة يجعل من حديث نافع عن عمر ويسقط عبد الله بن عمر, وهذا هو الصواب أنه عن عمر بن الخطاب أيضا منقطع, مال إلى ترجيح ذلك جماعة من الحفاظ كالإمام أحمد رحمه الله وكذلك الترمذي والبيهقي وابن رجب وغيرهم, أن الموقوف عن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى أيضا منقطع. وجاء في بعض الروايات رواية شعيب بن حرب في رواية عن عبيد الله فجعله متصلا, وهذا وهم وغلط, والصواب في ذلك هي رواية الانقطاع كما رواه ابن أبي رواد, وقد تبع عليه شعيب في روايته عن ذلك فرواه مدرك ابن عامر وهو غلط ووهم في ذلك ما نص على ذلك الدارقطني رحمه الله في كتابه كما في كتابه السنن. وهذا الحديث جزم الإمام أحمد رحمه الله والترمذي وكذلك ابن حبان والأثرم والعقيلي والحافظ بن رجب وكذلك بن عبد البر والبيهقي والدارقطني وغيرهم على أنه من مفاريد حماد بن سلمة, وأنه وهم فيه وأخطأ وأن الصواب في المتن هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملة من المسانيد وهي معلولة, جاء ذلك كما تقدم الإشارة إليه في أذان بلال عليه رضوان الله تعالى وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أذان بلال مبكرا قبل طلوع الفجر. جاء من حديث أبي يوسف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك, وصابوا في ذلك الإرسال فيرويه غير أبي يوسف فيرويه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا, وجاء أيضا من حديث الحسن البصري مرسلا, وجاء أيضا في بعض المراسيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصح ولا يعضد بعضها بعضا لمخالفتها للنصوص الثابتة. ولكن لو كان هذا الحديث لا يخالفه شيء لأمكن القول به, وذلك أنه ينبغي التفريق بين الأحاديث التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلة وتأتي أيضا من وجوه أخرى مرسلة ولا مخالف لها, فهذه يمكن أن تقبل ويقال إن لها أصل. ولكن إذا كانت الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذه الأحاديث منها المتصل الضعيف ومنها المرسل كذلك ولها ما يخالفها من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا لا يمكن أن نقول بصحتها, لا يمكن أن نقول بصحتها. وبلال عليه رضوان الله تعالى ما زال يؤذن بليل, وهذا العمل الذي بقي عليه الناس في المدينة كما تقدم معنا في قول مالك ما زال الناس يؤذنون بليل كما نقله الإمام أحمد رحمه الله بإسناده عن مالك بن أنس عليه رحمة الله. وتقدم أيضا تقوية البيهقي رحمه الله لتأذين بلال بالليل بعمل أهل الحرمين. وتقدم معنا أيضا حديث شداد مولى عياض ابن عامر وإن كان فيه انقطاع وهو معلول, فتقدم الكلام عليه أيضا بتمامه معنا في هذا الباب. نعم. يقول أحيانا يخطئ بعض المؤذنين فهل يشرع له أن يبين خطأه؟ نقول نعم, خاصة إذا كان الخطأ يجر الناس إلى الفساد أو مثلا العمل المخالف كشخص مثلا قال على المنبر إن هذا الفعل حلال واهم, فجاءه شخص قال إن قلت حلال قال لا أنا قلت حرام, يجب عليه أن يعلن ذلك. كذلك أيضا في الأذان لأنه يجعل الناس تصلي في غير الوقت, خاصة من كان في الدور من النساء وكذلك أهل الأعذار, ويشتد ذلك إذا اجتمع مع الصلاة الصيام خاصة في الفطر في صلاة المغرب لأن الإنسان ربما يفطر أو المرأة تفطر ثم تصلي وبقي من الوقت, فاجتمع حينئذ إفساد الصيام وإفساد الصلاة. لهذا نقول ينبغي له أن يرجع وأن ينبه الناس, سواء في قوله إن بإعلان مثلا إن الوقت باقي وإن الأذان كان مبكرا أو خطأ ونحو ذلك بالمعلومة التي تصل إلى الناس بهذا. الحديث الرابع من الأحاديث هو حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة خلا المغرب, وهذا الحديث حديث منكر تفرد به حيان بن عبيد الله يرويه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه, وهذا الحديث خالف فيه حيان الثقات في الإسناد والمتن. أما من جهة الإسناد فخالف فيه حيان من يرويه عن عبد الله بن بريدة, رواه عن عبد الله بن بريدة كهمس وعبد المؤمن وسعيد الجريري يروونه عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله ابن مغفل عن عبد الله ابن مغفل فجعلوه من حديث عبد الله بن مغفل. وأما حيان بن عبيد الله فجعله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه سلك فيه المجرة سلك فيه المجرة. وتقدم معنا ما هي المجرة؟ الجادة المطروقة. لهذا نقول عن الأفلاك مجرة لأن تجري على نسق على نسق واحد. غالب روايات عبد الله بن بريدة هي عن أبي عبد الله بن بريدة عن أبي عبد الله بن بريدة عن أبي وهكذا. فالراوي الذي لا يضبط يجري على هذه القاعدة فسلك المجرة والغالب في ذلك فسلك المجرة والغالب والغالب في ذلك. ولكن الحفاظ إذا خالفوا المجرة فهذا أمارة على ضبطهم وكذلك من دونهم إذا خالفوا المجرة علامة على أنه ما جرى على لسانه غلطا أنه خالف متعمدا خالف متعمدا خاصة إذا كان يعرف رواية الراوي على وجهين من الرواة المكثرين من الرواة المكثرين. هذا بالنسبة لخطأ الإسناد. أما بالنسبة لخطأ المتن فهذا المتن فيه استثناء المغرب هذا المتن فيه استثناء المغرب واستثناء المغرب منكر استثناء المغرب منكر. والأحاديث التي جاءت في حديث عبد الله بن بريدة عن عبد الله ابن مغفل ليس فيها استثناء المغرب بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. وقد جاء من وجه آخر مما تعل به رواية حيان بن عبيد الله أنه جاء في رواية عبد الله بن المبارك عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أن ابن بريدة يعني عبد الله كان يصلي قبل المغرب كان يصلي قبل المغرب. وهذا فيه إشارة إلى أن ذلك الراوي الذي روى الحديث عنه حيان بن عبيد الله صلى قبل المغرب فكيف يروي حديثا ويستثني المغرب ثم يصلي ثم يصليها. وأعله بذلك ابن خزيمة رحمه الله في كتابه الصحيح أعل المرفوع بالموقوف على عبد الله بن بريدة. وهذا تقدم معنا مرارا أن الراوي إذا ثبت عنه حديث أو إذا جاء عنه حديث وثبت موقوفا عنه خلافه فإن ذلك يعل المرفوع يعل المرفوع. لماذا؟ لأن الصحابة وكذلك أجلة التابعين وأهل الفقه لا يخالفون لا يخالفون لا يخالفون ما يروونه. بل إننا نقول إن روايته للحديث المرفوع يدل على أن لديه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ولو جاء منفردا عنه وخالف الحديث المرفوع لقلنا أنه لم يعلم بهذا المروي. أو روى غيره حديثا وجاءه حديثا جاء بفعل يخالف ذلك الذي يرويه غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا إنه لا يعلم أو لم يبلغه الدليل أو لم يبلغه الدليل. وذكر الاستثناء في هذا الحديث منكر أنكره جماعة من الأئمة كابن حبان والدارقطني والبيهقي وكذلك الأثرم والحافظ بن رجب وآخرين. كذلك هذا الحديث يعل بأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يصلون قبل المغرب كما جاء في حديث أنس بن مالك كما في الصحيح قال إذا أذن المؤذن قام أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدروا السواري يصلون ركعتين. وهذا أيضا جاء على سبيل العموم عن جماعة من الصحابة كما روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بين كل آذانين ركعتين بين كل آذانين ركعتين. وهذا لفظ نعم. ويعل أيضا بما جاء عند ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي كل فريضة ركعتين بين يدي كل فريضة ركعتين. وهذا يدل على ضعف الحديث في استثناء صلاة المغرب. وكذلك أيضا في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وقال في الثالثة: لمن شاء. وهذا يدل على أن هذا الفعل جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر وأبي بن كعب وأبي أمامة وغير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هذا عليه عمل الصحابة؟ نقول: وجاء عن بعضهم أنه لم يكن يصلي قبل المغرب، لم يكن يصلي قبل المغرب. جاء عند ابن أبي شيبة من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لم أرى فقيها يصلي قبل المغرب إلا سعد بن أبي وقاص، لم أرى فقيها يصلي قبل المغرب إلا سعد بن أبي وقاص. والذي يظهر والله أعلم في قوله ذلك إما لضيق الوقت أو انشغال الناس ونحو ذلك، أو أنه أراد المداومة، أنهم يداومون على ذلك، أي يداومون على ذلك، لما يكون أحد يداوم إلا سعد بن أبي وقاص. هذا أمر محتمل أنه أراد هذا الأمر. الحديث الخامس هو حديث موسى ابن أنس عن أبيه أنه قال: إذا قام المؤذن قام أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون حتى تقام الصلاة، صلاة المغرب، وقام بعضهم يصلي ركعتين ويجلس. هذا الحديث جاء من حديث معل بن جابر عن موسى بن أنس عن أبيه قال: بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يشاهدهم. في هذا الحديث نكارة، في هذا الحديث نكارة، مع كون معل بن جابر راوي مشهور، ولكن في هذا الحديث نكارة. وهذه النكارة أنهم يؤذنون أنهم يقومون للصلاة أكثر من ركعتين ويستمرون في الصلوات حتى تقام الصلاة، وهذا لم يعهد عن الصحابة، لم يعهد عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ولو ثبت لكان من أعلم الناس به أصحابهم، ولهذا نفاه سعيد المسيب. لكن نقول ورد ركعتين، أما هذا الإكثار فلم يكن من عادتهم عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا سعيد المسيب يقول: لم أرى فقيها قط يصلي قبل المغرب ركعتين إلا سعد بن أبي وقاص. وهذا من أمور النكارة، ومثل هذا التفرد يرد به. أما صلاة ركعتين والجلوس فهذا أمر ثابت. ومن الوجوه أيضا أنهم يقومون يصلون ركعتين إذا قام المؤذن للأذان، إذا قام المؤذن للأذان، يعني أنهم لا يرددون، بمجرد الأذان يقومون، بمجرد الأذان يقومون. وهذا يحمل على أمور، منها أنهم يرون الوقت وقت المغرب قصير فيريدون أن يصلوا، ويرون أن الصلاة أولى من الترديد خلف المؤذن. ولكن هذا يخالفه فعل الصحابة أنهم يصلون أكثر من ركعتين، أكثر من ركعتين، يعني أن في الوقت متسع، في الوقت متسع. فإذا قلنا بهذا التأويل يعارض بعضه بعضا. ولو صلوا ركعتين في أول الأذان لاحتمل أن الوقت لا يكفي، أن الوقت لا يكفي لأداء الركعتين. ولكن قد جاء عند الإسماعيلي بسند صحيح، جاء عند الإسماعيلي من سند صحيح أنه قال: إذا أخذ المؤذن بالأذان قام لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكبار والصفوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالصلاة. يعني قالوا بصلاة الركعتين يعني في حال الأذان. ويحتمل أنهم أن فعلهم ذلك إما أن يكون هذا على فعل الاستثناء لا على سبيل الدوام، ويحتمل أيضا أنهم يرون أن الترديد خلف المؤذن مفضول والأجر فيه دون أجر الاتيان بصلاة الركعتين، ولكن نقول إن إدراك الإنسان للصلاة بعد الأذان مع اتيان بالترديد أولى، وهو الجمع بين الأمرين. وفي هذا دليل على أن الترديد خلف المؤذن في الأذان أنه سنة وليس بواجب، وهذا عليه إجماع الصحابة عليهم رضوان الله، هذا عليه إجماع الصحابة عليهم رضوان الله. ويدل على هذا أن عثمان بن عفان كان إذا صعد على المنبر وأخذ المؤذن بالأذان أخذ يسأل الناس عن أحواله وهو على المنبر والمؤذن يؤذن، وهذا والصحابة عليهم رضوان الله تعالى الذين يكونون أمامه هم العلية من الصحابة الكبار كعلي بن أبي طالب، وكذلك أيضا الأخيار كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأضرابهم من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهائهم، يعني أن المسألة مسألة إجماع، يعني أن المسألة من مسائل الإجماع. وهذا الحديث فيما يظهر لي أنه من مفاريد معلى بن جابر، وهو إن كان راوي مستقيم الحديث وراوي مشهور، إلا أن تفرده بالصلاة أكثر من ركعتين في صلاة المغرب هذا من مفاريده، وإنما أعلنه بذلك لورود جملة من الأثار على أنهم كانوا يقللون من ذلك، ولو كانت صلاتهم أكثر من ركعتين مشتهرة عنهم لكان الأليق أن ينقل ذلك في غير صلاة المغرب، ينقل في غيرها، صلاة العشاء، في صلاة الظهر، في صلاة العصر ونحو ذلك، وهي أولى بالنقل. لهذا نقول إن صلاتهم في حال الأذان الأمر في ذلك سائغ والمثل ليس فيه نكارة، أما كذلك أيضا وأما صلاتهم في بعد دخول المغرب أكثر من ركعتين هذا منكر لما تقدم الإشارة عليه، ونكتفي بهذا القدر. نعم. من روى هذا الحديث؟ نعم، الحديث أخرجه الدار قطني. في سؤال إخوان؟ نعم. الأذان للفجر هذا أمر مستقر ومعلوم، ولكن ما بين الأذان الأول والأذان الثاني كم يكون؟ جاء من حديث هشام بن عروة عن أبيه أنه قدر سورة البقرة، قدر سورة البقرة، ومعلوم أن البقرة هي دون الثلاثة أجزاء يقرأها الإنسان يكون في ساعة إلا قليلا إذا كان مترسلا. وبالنسبة للأذان الذي يرد فيه أنهم يؤذنون لطلوع الفجر وتيقنوا منه، هذا المراد به هو أذان الصلاة لا أذان التنبيه. وينبغي أيضا في حال النظر في المتون أن نفرق بين أحوال المتأخرين وأحوال الصدر الأول أهل انتباه، الناس في الزمن المتأخر ما ينتبه إلى الساعة 9 أو 10 أو ربما الظهر، فهو لا يفرق بين أذان النهار عن أذان الليل في بيته ولا يدري هذا أذان الظهر أو الفجر، نسأل الله العافية. ولكن الأوائل يعلمون، ينامون مع صلاة العشاء، صلوا العشاء ثم ينامون، يميزون ويدركون، ثم كانت الأمور ظلمة يدركون أن هذا الأول أو الثاني، فالنكارة في مثل هذا لا تستقيم. ولهذا نقول إنما ورد من أذانهم في حال طلوع الفجر مراد به الأذان الثاني، والأذان الذي يكون بالليل إنما هو للأذان الأول. وجاء في بعض الأحاديث إن ما بين الأذان الأول والثاني وقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا. نعم. لا لا يقول هل ثبت خبر في ترديد خلف المؤذن في الإقامة؟ نقول لا، لا يثبت. هناك من يأخذ بالعموم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة فسمى الإقامة أذان، قالوا فعلى هذا يسن أن يردد، يسن أن يردد. لكن نقول إن مثل هذا ينبغي أن ينقل لو وجد كما تقدم معنا في التعليل أشهر من الأذان. وأما تخصيص لا إله إلا الله وهي آخر ألفاظ الإقامة والأذان بالقول مجردا نقول لا حرج فيه، لا حرج، لا حرج فيه. وما لا يدركه الإنسان كله لا يفوت، لا يفوت بعضه. بعض الناس يكون في غفلة ونحو ذلك، فإذا سمع الأذان قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا الأمر هذا من الأمور الحسنة ولا حرج في ذلك. نعم قصر في عدم الترديد ولكن أتى ولو بشيء بشيء يسير. ومثل هذا مثل هذه الأذكار العامة التي لم يرد مبطل لها، التي لم يرد مبطل لها ولم يدل دليل على وجوبها بذاتها بحيث يقال أن لها شروط وواجبات، لهذا يتسامح في بعض أجزائها. لو أن الإنسان مثلا ينشغل مثلا عن التسبيح دبر الصلوات يقول لا سبح، أحيانا يعني أغفل أو أنشغل أو أستعجل لا أستطيع أن أسبح 33، هل يترك التسبيح كله أو يسبح 3 تسبيحات ثم يمضي؟ نقول لا حرج عليك، لكن هذا على سبيل الاعتراض لا على سبيل التقنين، لا على حسب التقرير لمثل هذا، وإنما نقول أحرج عليه أن يسبح ما تيسر ثم يمضي، وإن استدرك بعد ذلك فحسن، وإلا يستدرك فيما يأتي من أذكار. نعم. يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، هل نقصرها على ركعتين أم نزيد؟ خاصة النبي عليه الصلاة والسلام عمم. نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله بين كل أذانين صلاة ولفظ عام يفسره أفعال الصحابة، وأفعال الصحابة كانوا يجعلون بين الصلوات ركعتين، وجاء هذا عنهم كثيرا. لكن لو زاد الإنسان نقول لا حرج، لا حرج، لا حرج في ذلك، الأمر فيه سعة. نعم. نعم. ما يمكن أنه يخلو من علة، ما يمكن. يقول هل في مخالفة إعلان المرفوع بالموقوف؟ لماذا لا نقول إن الصحابي فعل ذلك ضرورة لحاجة؟ الذين ينقلون هذه الأفعال وهذه الفتاوى عن الصحابة ليسوا جهالا، هم أصحابهم فقهاء، يعرفون حال الضرورة من أحوالهم ويعرفون ما ينقل عنهم على سبيل الفتية والرأي. ولهذا ما ينقل عن الصحابة عليهم رضوان الله ويسكت عنه فهو فتوى ودين عندهم، لا الدين على سبيل العموم، لأن هؤلاء الصحابة مع فضلهم وإمامتهم لا يشرعون. ولكن نعل المرفوع بالموقوف لأنه لو ثبت المرفوع لكان أولى ما يقول به وذلك الصحابي. ولهذا نقول إنه ما من حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفه الراوي له من الصحابة ويخلو من مغمز في أحد رواته، مغمز في أحد رواته أو اضطراب في إسناده أو خلل في متنه يكون فيه في شيء غير تلك القرينة التي خالف فيها الصحابي مرويا، ويقل هذا شيئا فشيئا في التابعين ومن بعدهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.